إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نتناول مبحث تكفين الميت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه. والوجوب الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الوجوب الكفائي. والفرق بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني أن الكفائي يقصد به حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل، وأما الوجوب العيني فيطلب الفعل فيه من الفاعل، أي يراعى فيه الفعل والفاعل معا. وفرض العين أفضل من فرض الكفاية، لأنه أوكد بدليل أن الله أمر به جميع المكلفين. فالوجوب الذي ذكره الشيخ وذكره العلماء في تكفين الميت بعد الفراغ من غسله هو الوجوب الكفائي. والواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن، فإن كان واحدا فلا بد أن يكون صفيقا بحيث لا ترى من ورائه البشرة، فإن رؤيت من وراء الكفن إن كان واحدا البشرة فإنه لا يكفي، لأنه لا يعد ساترا. فإن لم يوجد شيء كأن يحترق الميت وأن تحترق ثيابه ولم توجد ثياب يكفن بها، فإنه إذا لم يعثر له على ثوب يكون كفنا يكفن بحشيش أو نحوه يوضع على بدنه ويلف عليه حزائم، فإن لم يوجد شيء يدفن الميت على ما هو عليه لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه ليست من الصور المفترضة، بل إن ذلك يحدث ويحدث كثيرا، والناس يتعرضون لكثير من الأخطار والمخاطر، ويتعرضون لكثير مما ينوبهم مما يحدث عندهم فقدا للأكفان بل وفقدا للمقابر أحيانا. فالواجب في الكفن هو ثوب واحد يستر جميع البدن، إن كان ثوبا واحدا فلا بد أن يكون ثوبا صفيقا بحيث لا ترى من ورائه البشرة، فإن رؤيت البشرة من وراء الثوب الواحد المجعول كفنا فإنه لا يكفي. إن لم يوجد ثوب واحد كأن يحترق المتوفى بثيابه ولم توجد ثياب يكفن بها، فإنه يكفن بالإذخر بحشيش الأرض أو نحوه فيجعل على بدنه ويلف عليه حزائم، فإن لم يوجد شيء من أجل أن يجعل على جسده ساترا ولو من نبات الأرض فإنه يدفن على ما هو عليه، وهذا لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه القاعدة الكلية العامة يدخل تحتها من التفاصيل ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فتدخل في باب الطهارة وتدخل في أبواب الصلوات جميعها وتدخل في الصيام وتدخل في الحج وتدخل في المعاملات، تدخل في كثير من أبواب الشريعة، وهي قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. بعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر ذلك أمر لما كان المحرم على ناقته فوقع عن راحلته فوقصته أي دقت عنقه، وقيل فأقعصته أي قتلته في الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. وورق السدر إذا ما استخدم مع الماء على نحو من الأنحاء فإنه يعطي رغوة تشبه رغوة الصابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، يعني في إزاره وردائه، كان محرما، ولا تحنطوه، وفي رواية ولا تمسوه حنوطا، والحنوط والحناط أخلاط من الطيب تجمع للميت خاصة ولا تستعمل في غيره، وقد استعملها الناس قديما هذه الكلمة. صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال، كما قال أبو الطيب قديما. ولا تحنطوه، وفي رواية ولا تطيبوه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، ثم قال صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه، فيجب تكفين الميت بعد الفراغ من غسله. هذا الحديث حديث المحرم، حديث متفق عليه. والكفن أو ثمنه يكون من مال الميت ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن الأرت رضي الله تبارك وتعالى عنه. الكفن أو ثمن الكفن يكون من مال الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، ويكون في مال الميت مقدما على الدين ومقدما على الوصية ومقدما على الإرث، وإلا يعني إن لم يوجد فعلى من تلزمه نفقته، وإلا فمن بيت المال أو على عموم المسلمين. وقدم الفقهاء بيت المال على عموم المسلمين لأنه أقطع للمنة، لأنه إذا كان الكفن من بيت المال فلا منة فيه، وأما إذا تطوع به من تطوع فالمنة تكون قائمة. فقدم الفقهاء بيت المال على عموم المسلمين. خباب بن الأرت رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كما في الحديث المتفق على صحته والسياق لمسلم رحمه الله، قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله وجوب إنجاز وعد بالشرع لا وجوب فعل، لأنه لا يجب على الله شيء، ولكن أوجب الله تبارك وتعالى على نفسه بوعده هذا الأجر لمن خرج مهاجرا في سبيل الله يبتغي وجه الله. فقال خباب رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين نبتغي وجه الله، وخرجنا في سبيل الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، يعني لم توسع عليه الدنيا ولم يعجل له شيء من جزاء عمله. منهم يعني من هؤلاء الذين مضوا ولم يأكلوا من أجرهم شيئا مصعب بن عمير، قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه، وفي رواية ولم يترك إلا نمرة. النمرة شملة فيها خطوط بيض وسود، أو هي بردة من صوف يلبسها الأعراب، فهو ثياب خشن ليس مما يتمدح بامتلاكه إلا عند طلاب الآخرة. قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه، ولم يترك إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه. وفي رواية: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخرة، وهو حشيش معروف طيب الرائحة. قال: ومنا من أينعت له ثمرته، يعني أدركت ونضجت له ثمرته فهو يهدبها أي يجنيها. وسيأتي مزيد كلام في هذا الشأن إن شاء الله تعالى. إذن الكفن يكون من مال الميت، أو ثمنه يكون من مال الميت حتى لو استغرق جميع ما يملك، لأن مصعبا رضي الله عنه لم يكن يملك سوى تلك النمرة، فكانت له كفنا، ولم تكن سابغة ولا طافية، حتى إنها كانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الرأس، وأمرهم أن يجعلوا على رجليه الإذخرة، وهو حشيش ونبت معروف بمكة والمدينة، وهو طيب الرائحة. وفي هذا الحديث أن التكفين يكون في ثوب واحد عند عدم غيره، فإنه قد كفن في تلك النمرة بغير زيادة. ويدل الحديث أيضا على أن الكفن يكون من رأس المال لقوله: لم يترك إلا نمرة. ويدل الحديث أيضا على أن الكفن يقدم على الدين والميراث. ويدل الحديث أيضا على أن الثوب الذي يكفن به لو ضاق يجعل على الرأس وما سفل، ويغطى ما ظهر بالإذخر ونحوه. والحنوط وأجرة حفر القبر والغسل كل ذلك يكون من مال الميت. الحنوط وهو الطيب الذي من أخلاط ويكون للميت خاصة، هذا يشترى من مال الميت، وأجرة الحافر لقبره تكون أيضا من ماله. وكذلك لو قام على غسله من يأخذ على الغسل أجرا، فإنه يأخذ أجره من مال الميت أيضا، ولو استغرق ذلك جميع ما ترك. قتل مصعب رضي الله عنه يوم أحد، وكان ممن لم تعجل لهم ثمرتهم في هذه الحياة الدنيا رضي الله عنه. وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع البدن، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فيشترط في الكفن أن يكون ساترا، ويستحب أن يكون أبيض نظيفا، وأن يكون جديدا لا لبيسا، هذا يستحب. وأما الذي يشترط في الكفن فهو أن يكون ساترا، فينبغي أن يكون الكفن طائلا ساترا سابغا يستر جميع البدن. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، أي دفن ليلا. وكفن في كفن غير طائل، أي في كفن حقير غير كامل الستر، وقبر ليلا. فدجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع. رواية مسلم رحمه الله تعالى بالتشديد في المهملة فليحسن، وعند الترمذي وغيره فليحسن كفنه. وأما الزيادة في قوله صلى الله عليه وسلم إن استطاع، فهذه رواها الترمذي وابن ماجه من حديث أبي قتادة، وقال الترمذي حديث حسن، يعني من طريقه وفي روايته: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع. قال الترمذي رحمه الله في روايته وفيها الزيادة: إن استطاع، قال: حديث حسن. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بل هو حديث صحيح، فإن إسناده عن جابر صحيح، فكيف إذا انضم إليه حديث أبي قتادة؟ قال: وعزاه صديق حسن خان في الروضة الندية لمسلم فوهم، لأن الذي عند مسلم إنما هو من حديث جابر، وأما حديث أبي قتادة فرواه الترمذي وابن ماجه، فعزى الشيخ صديق حسن خان في الروضة الندية الحديث على هذا النحو: الذي عند مسلم إنما هو من حديث جابر، فعزى حديث أبي قتادة لمسلم، وليس حديث أبي قتادة عند مسلم، وإنما عند الترمذي وابن ماجه، فوقع منه الوهم، والذي عند مسلم هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وهذه الزيادة: إن استطاع، لأحمد في رواية له أيضا إن استطاع. فينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع البدن، والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته. وسيأتي حديث أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في مراجعة عائشة رضي الله عنها لها فيما اختاره أن يكون في كفنه من ثوب كان عنده وكان خلقا، أي كان باليا. وقرر الصديق رضي الله عنه أن الحي أولى بالجديد من الميت، وأن الكفن يسلب سريعا. وسيأتي كلام الشيخ صديق حسن خان الذي نقله الشيخ ناصر رحمه الله تعالى وعلماءنا أجمعين، أنه لولا أن الشرع أمر بالتكفين لكان العقل داعيا لعدمه، لأنه يبلى ويسلب سلبا سريعا، ولكن لأن الشرع أمر به فلا بد من التزام الشرع. اشتراط النووي رحمه الله في المجموع كونه، أي كون الكفن من جنس لباس الميت في الحياة لا أفخر منه ولا أحقر، قال الشيخ معقبا: فيه نظر عندي، إذ أنه مع كونه مما لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه أن يكون الكفن بالنسبة للميت من جنس لباسه الذي كان يلبسه في حال حياته لا أفخر منه ولا أحقر منه، هذا لا دليل عليه. قد يكون لباسه في الحياة نفيسا أو حقيرا، فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك؟ إن ضاق الكفن عن ستر المكفن ولم يتيسر السابغ ستر به رأسه، كما في حديث خباب من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصنع ذلك مع مصعب رضي الله عنه، فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ ستر به رأسه وما طال من جسده، يعني وما ستره من جسده بعد ستر رأسه، وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شيء من الإذخر أو غيره من الحشيش أو من نبات الأرض. فيه حديثان: الأول عن خباب بن الأرت في قصة مصعب، وقوله في نمرته، وهي الثوب المخطط ببياض وسواد، ضعوها، يعني النمرة، يعني الثوب الذي كان عليه، ضعوها مما يلي رأسه. وفي رواية: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخرة. فهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الثوب الذي يكفن به الميت غير طائل ولا سابغ ولا يستر جميع البدن، يغطى بالثوب رأسه وما يلي الرأس من البدن، وما ظل مكشوفا فبشيء من حشيش الأرض كالإذخر أو غيره، كما في حديث خباب وقصة مصعب رضي الله عنهما. والثاني من الحديثين عن حارثة ابن مضرب قال: دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه سبعا، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت، لولا أني سمعته يقول لتمنيته، يعني لتمنيت الموت. ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما. هذا الذي يذكره رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما يذكره خوف الفتنة، لأنه كان يتمنى أو يريد أن يتمنى الموت لولا النهي عنه لما وقع به من البلاء الذي أدى لاكتوائه في بطنه سبعة، وإنما خوف الفتنة، كان إنما يريد بقاءه على ما تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخباب من المستضعفين كما هو معلوم، وكان يكوى بالجمر في ظهره، فما يطفئ الجمر إلا الوتك، أي الدهن الذي يسيل من ظهره. فكان خباب رضي الله عنه من المعذبين المضطهدين المستضعفين رضي الله عنه. ولكن ما الذي آل إليه حاله قبل وفاته رضي الله عنه؟ هذا هو الذي جعله يقول ما قال: ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما، وإن في جانب بيتي الآن 40,000 درهم. هذا هو الذي يفزعك. وكانوا يحبون أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحال التي تركهم عليه. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أملك درهما، وإن في جانب بيتي الآن، يعني هو شيء لا يلتفت إليه، وإن في جانب بيت الآن 40,000 درهم. ثم أتى بكفنه، فلما رآه بكى وقال: ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، أي نقصت ولم تغطي قدميه. هذه البردة التي كانت كفنا لحمزة رضي الله عنه، أو أريد أن تجعل له كفنا كما سيأتي في حديث آخر، وفي كفنين أخذتهما صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة من أجل أن يجعل كفنا للحمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول خباب: ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت، أي نقصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، وجعل على قدميه الإذخر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: ولكن أنا أخشى الفتنة، وأخشى أن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم على غير الحال التي تركني عليها في جانب البيت 40,000 درهم، وإن كنت لأكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما. ففي هذا الحديث موطن الشاهد، وكله شاهد، أن حمزة رضي الله عنه جعلت بردته على رأسه وما يلي الرأس، ثم جعل الإزخر على ما بدا هنالك من قدمي. هذا الحديث أخرجه أحمد بهذا التمام وإسناده صحيح. كراهة تمني الموت وكذلك النهي عن تمني الموت مر: ولا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فإذا كان الكفن غير طائل ولا سابق يغطى الرأس وما يليه، ويجعل على ما بدا من الأطراف من الطرفين السفليين شيء من الحشيش أو ما أشبه. إذا قلت الأكفان وكثرت الموت، جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، لحديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا قلت الأكفان وكثرت الموت، جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، يقدم في قبره لحديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب وقد جدع ومثل به، قطع أنفه وقطعت أذناه وبقرت بطنه واستخرجت كبده ومثل به رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها من الواجد، أي من الحزن والموجدة والغضب، لولا أن تجد صفية هي عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أم الزبير، وهي أخت الحمزة رضي الله عنهم جميعا، لولا أن تجد صفية في نفسها تركته، يعني من غير أن أقبره، من غير دفن، تركته على ظهر الأرض، تركته حتى تأكله العافية. العافية كل طالب رزق من إنسي أو بهيمة أو طائر، وجمعها العوافي، والمراد هنا السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تجد صفية في نفسها تركته حتى تأكله العافية، حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع. فكفنه في نمرة، وكانت إذا خمرت رأسه، يعني إذا غطيت رأسه بدت رجلاه، وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه. فخمر رأسه، يعني فغطى رأسه بتلك النمرة، ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، وقال: أنا شاهد عليكم اليوم. قال: وكثرت القتلى وقلت الثياب، أي الأكفان، الثياب التي تجعل أكفانا. وقال: وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد، ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. كفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، يعني يلفهم أو يلفهم الاثنين والثلاث في الثوب الواحد لفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة، فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه. يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد، فكان يكفنهم ويعدهم للدفن، وقبل وضعهم رضي الله عنهم في لحودهم أو في قبورهم، أو وضع الاثنين أو الثلاثة في القبر الواحد، كان يسأل بعد الفراغ من التكفير، يسأل أيهم أكثر قرآنا، فإن قيل فلان قدمه في اللحد. قال الشيخ: هذا يدل على أنهم لم يكونوا يكفنون في ثوب واحد جمعا، وإنما كان يقسم الثوب الواحد بينهم، بين الاثنين والثلاثة، وإن لم يغني عنه إلا قليلا، وإن لم يستر إلا بعض. لماذا؟ يقول تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك، قبل أن يفرغ من تكفينه، كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته. هذا واضح جدا أنهم من الحديث، من النص، كما قال شيخ الإسلام، لم يكن يجمع بينهم صلى الله عليه وسلم في كفن واحد جملة وسترة، وإنما كان يقسم الثوب الواحد بين الاثنين والثلاثة. لماذا؟ لأنه كان إذا ما فرغ من التدفين وأراد الدفن يقول: أيهم أكثر قرآنا، فيقول فلان فيقدمه في اللحد. لو كانوا قد جمعوا معا في ثوب واحد جملة ثم قال: أيهم أكثر قرآنا، لقالوا فلان، فيكون متأخرا في الجمع بينه وبين أخيه، أو بينه وبين أخويه، وقد جعلوا في ثوب واحد، فيضطر إلى نقض التكفين ونقض الكفن مرة أخرى، وتقديم هذا جهة القبلة وتأخير هذا. إذن النص يدل على أنه لم يجمعهم في ثوب واحد كما قد يفهم من ظاهر اللفظ، وإنما كان يكفن الاثنين والثلاثة في الثوب الواحد، بمعنى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم الثوب الواحد بين الجماعة، فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه. وهذا يدل عليه كما مر تمام هذا الحديث. هذا الذي قاله شيخ الإسلام هو التفسير الصواب، وأما قول من فسره على ظاهره فخطأ مخالف لسياق القصة كما بينه شيخ الإسلام. وأبعد منه عن الصواب من قال معنى ثوب واحد يعني في قبر واحد، فليس هنالك علاقة بالمرة، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا يمكن أن تكون بين الثوب والقبر. فإذا قيل كفنهم في ثوب واحد قيل في قبر واحد، وهذا يكون على المجاز البعيد الذي تتجافى عنه اللغة ولا تحتمله في صريح ألفاظ الشريعة، وإنما التفسير الصائب والصواب هو ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا أخرجه أبو داود حديث أنس والترمذي وابن سعد والحاكم وغيره. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي، وقال الشيخ إنما هو حسن فقط. لا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد زملوهم في ثيابهم، أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة بهذا اللفظ زملوهم. زملوهم يعني غطوهم، لفوهم في ثيابهم التي قتلوا فيها. وفي رواية لأحمد وكذلك عند النسائي زملوهم بدمائهم، يعني بالثياب التي ماتوا فيها وقد تلطخت بالدماء التي سالت منه، يأتون يوم القيامة بجروحهم فيكون اللون لون الدم ولكن الريح ريح المسك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الشهداء. هذا الحديث زملوهم بدمائهم عزاه الشوكاني لأبي داود فوهم. وفي الباب عن جابر وأبي برزة وأنس، ويستحب تكفينه يعني الشهيد بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة ابن عبد المطلب، وقد مرت قصتهما. وفي الباب قصتان أخريان، الأولى عن شداد بن الهاد وفيها معنى جليل ذكره النبي النبيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم، وقسم له أي للأعرابي، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما قسم له يعني لذلك الرجل رضي الله عنه، وكان يرعى ظهرهم، كان يرعى لهم إبلهم، والظهر ما يركب، فكان يرعى ظهرهم رضي الله عنه، فلم يكن حاضرا عند القسمة. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم تلك المغانم من خيبر، وقسم لذلك الأعرابي الصحابي رضي الله عنه حظه ونصيبه وأعطاه أصحابه، وقال إذا جاء فأعطوه هذا الحظ والنصيب. فلما جاء دفعوه إليه، دفعوا حظه وقسمه ونصيبه إليه، فقال ما هذا؟ قالوا قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا؟ قال قسمته لك وحقك. قال ما على هذا اتبعتك. قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت، فأستشهد كما في رواية النسائي فأموت فأدخل الجنة. قال ما على هذا اتبعتك، لا على شيء من حظ الدنيا ونصيبها، وإن كان مشروعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قسم له، ولكن قال ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا وأشار محددا موقع السهم، يعني يختار موضع السهم من جسده ويختار لنفسه موتتها شهادة في سبيل الله، معنى جليل. قال على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى نحره، فأموت فأدخل الجنة. الذين يكونون على هذا المستوى يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم بنياتهم إلى ربه، يكلهم النبي صلى الله عليه وسلم بنياتهم إلى ربه، كما وقع مع الثلاثة الذين خلفوا صدقوا. جاء المنافقون فحلفوا واعتذروا فقبل النبي أعذارهم، وأما الثلاثة الذين خلفوا وكانوا من الصادقين كما وصفهم الله رب العالمين، بل كانوا صادقين، صدقوا الله تبارك وتعالى وصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فوكلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنياتهم إلى ربه، فكان ما كان. هذا أيضا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. إذا كنت على هذا المستوى فليس لي معك مدخل، نيتك موكولة إلى الله عز وجل. فقال إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار في الموضع الذي حدده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه الله. فهذا المعنى العظيم ينبغي أن يراعيه المسلم خاصة في هذا الزمان، ينبغي على الإنسان لكي يسبق أن يكون خالص النية لله تبارك وتعالى، لأن الفتن كثيرة ومحيطة، ولأن الأمر فيه من المشقة ما هو معلوم وما هو غير معلوم. فإذا أراد الإنسان أن يحظى بالقرب من الكريم الرحمن فعليه أن يخلص النية لربه بصدق، بصدق وإخلاص، لا يداخله كذب ولا نفاق. إن تصدق الله يصدق، والله رب العالمين لا يضيع من أقبل عليه ولا من قصده. الله تبارك وتعالى يكلأ ويرعى ويحفظ من أقبل عليه وخلف الدنيا وراء ظهره وجعلها دبر أذنيه وتحت مواطن أقدامه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فقال صدق الله فصدقه، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم. شداد رضي الله عنه عربي صليبة، والعربية لغته، فلما خاف الإيهام في مرجع الضمير قال في جبة النبي، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته لقال قائل في جبتي هذا الصحابي، وقال آخر في جبة النبي، فأراد قطع الإيهام فقال ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي، وعدل عن الإضمار إلى الإظهار من أجل قطع الإيهام رضي الله عنه، ثم قدمه فصلى عليه. فكان مما ظهر من صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. الصلاة هنا بمعنى الدعاء. فكان مما ظهر من صلاته صلى الله عليه وسلم، يعني من دعائه له لهذا الصادق الذي صدق وصدق، اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك صلى الله عليه وسلم. أخرجه عبد الرزاق والنسائي والطحاوي في المشكل والحاكم والبيهقي في السنن وإسناده صحيح. شداد بن الهاد لم يخرج له مسلم شيئا، لا ضير، هو صحابي معروف. قول الشوكاني في نيل الأوطار تبعا للنووي إنه تابعي هذا وهم واضح فلا يغتر به، وإنما هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يضره وقد ثبتت له الصحبة ألا يخرج له مسلم وألا يخرج له البخاري. المهم أن يكون الإسناد قبله صحيحا نظيفا، وأن يكون المتن لا إعضال فيه ولا تصحيف ولا تحريف ولا إدراج ولا علة إلى غير ذلك، وحينئذ هو بنفسه لا يمكن أن تلحق الحديث بسببه علة، فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة الأولى، أنه يستحب تكفين الشهيد بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه التي استشهد أو قتل بها، كما حدث مع هذا الصحابي، فإن النبي كفنه في جبته فوق ثيابه التي مات فيه. الثاني من الحديثين عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، يعني أن ترى القتلى، فقال: المرأة المرأة، يعني خذوا المرأة خذوا المرأة أو احذروا المرأة احذروها، على التحذير، المرأة المرأة، يعني لا تدعوها تقبل أكثر مما أقبلت حتى لا تشرف، حتى لا ترى القتلى في مصارعهم وتطلع على ما كان من جراحاتهم، فإن فيهم حمزة رضي الله عنه وهو أخوها، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراه، وكان قد مثل به رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: المرأة المرأة، يعني خذوا المرأة خذوا المرأة. قال: فتوسمت، يقول الزبير، فتوسمت أنها أمي صفية، صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت أسعى إليه فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قال: فلدمت في صدري، يعني ضربت دافعة إياي في صدري، قال: وكانت امرأة جلدة، قالت: إليك لا أرضى لك، إليك لا أرضى لك. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك، فوقفت. وهذا أيضا فيه معنى النبيل، أن المؤمن والمؤمنة كما ترى في شأن صفية وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلها إدلال عليه، ولكن عند الشريعة بأحكامها لا يسع المؤمن إلا أن يطيع، ليس هنالك وقت بين سماع الأمر وتنفيذه، بل ذلك على الاقتران. فقال لها: ما جئتك بشيء من عندي، وما أمرتك بشيء استخرجته من كيسي، وإنما هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك، فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنه فيهما. قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له. أعطته ثوبين ليكفن فيهما حمزة رضي الله عنه، فكان هناك بجوار حمزة من فعل به كما فعل بحمزة رضي الله عنه من التمثيل، ولكن لا كفن له الأنصاري، لا كفن له، وحمزة يكفن في ثوبين، هذا لا يكون. الثوبان حق حمزة، فمن حقه أن يختار له أسبغهما وأحسنهما وأفضلهما، لا، وفي الوقت ذاته ليس من العدل ولا من الفضل أن يبحث عن الأفضل منهما ثم يعطى للأنصاري وهما معا من حق حمزة. فماذا نصنع؟ نقترع، نجري قرعة على الثوبين. قال: قلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، هذا أولا، لأننا لا نقبل أن يكون لحمزة ثوبان وليس للأنصاري شيء، فمبدئيا كما يقولون لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب. فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له. ولم يقل إن كان الثوب الذي هو أكبر كان من حق خاله أم من حق الأنصاري، الأمر سواء. هذا أخرجه أحمد والسياق له بسند حسن والبيهقي بسند صحيح. المحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة، يعني وقع على عنقه فدق عنقه. المحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. ويستحب في الكفن أمور، يستحب في الكفن أمور. الأول البياض، يستحب في الكفن البياض، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياضة فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فيستحب أن يكون الكفن أبيضا. هذا أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي وأحمد والضياء عن ابن عباس رضي الله عنهم، وأخرجه النسائي وابن الجارود والبيهقي أيضا من حديث سمرة بن جندب وسنده صحيح. لا تنسى هذا، أنه يستحب في الكفن أن يكون أبيض اللون. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. الأمر الثاني مما يستحب في الكفن كونه ثلاثة أثواب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: يمانية، بيض، سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. وزاد أحمد: أدرج فيها إدراجا. قبل الزيادة، الحديث أخرجه الست وأدرج فيها إدراجا، هذه الزيادة عند أحمد رحمه الله. قول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: يمانية، بيض، سحولي. سحولية وسحولية بفتح السين وضمها. الفتح سحولية منسوب إلى السحول وهو القصار أو مبيض الثياب، لأنه يسحلها أي يغسلها، أو هي منسوبة إلى سحول وهي قرية باليمن. سحولية أو سحولية بالضم تكون جمعا لسحل وسحل، وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون هذا الثوب إلا من قطن. فكفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: يمانية، بيض، سحولية أو سحولية من كرسف. الكرسف القطن، ليس فيهن قميص ولا عمامة. أدرج فيهن إدراجا، كما سيأتي في وصف الكفن إن شاء الله تعالى. يستحب كون الكفن ثلاثة أثواب. هذا الاستحباب هنا ليس منصبا على أصل التكفين، لأن أصل التكفين فرض كفاية كما مر، وإنما منصب على كون الكفن ثلاثة لفائف، ومنصب على كون اللفائف بيضا. وإن كفن بغير الأبيض جاز، وإن كفن بلفافة واحدة جاز أيضا، بشرط أن تكون صفيقة لا تشف، فهذا وهذا يجوز. ولكن المستحب أن يكون الكفن أبيض وأن يكون ثلاثة لفائف، كما كفن الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس فيهن قميص كما يصنع الناس، فإنهم يصنعون للميت قميصا، والقميص كما هو معلوم ما له كمان ثم هو مخيط، فهذا قميص. وأما كفن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن فيه قميص ولا عمامة، يعني لم يكفن النبي صلى الله عليه وسلم في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غير القميص والعمام، يعني بلا قميص ولا عمام، ولم يكن مع الثلاثة الأثواب شيء آخر، إنما هي ثلاثة أثواب كفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا بيضا من كرسف أي من قرب، فأدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، بل أخرجه الستة وغيرهما والزيادة لأحد. من المستحب في الكفن أيضا أن يكون أحد تلك الأثواب الثلاثة ثوب حبرة بوزن عنبة إذا تيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. قد يقع هنا إشكال سيأتي وصفه وحله إن شاء الله تعالى. يكفن الميت استحبابا في ثلاثة أثواب بيض، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر باتخاذ البياض من الثياب في حال الحياة وكذلك أكفانا للأموات وكفنوا فيها موتاكم، فيها نص صريح على أن تكون بيضا، وكفنوا فيها موتاكم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ثم هنا في هذا الحديث أن يكون أحد تلك الأثواب ثوب حبرة بوزن عنبة إذا تيسر، وهو ما كان من البرود مخططا، يكون من البرود برد مخطط فيجعل مع ثوبين، فكيف يكون ذلك على الشرط الأول في الاستحباب وهو أن يكون من البياض؟ سنرى إن شاء الله. هذا الحديث سنده صحيح كما قال المزي وكما قال الشيخ، وحسنه الحافظ رحمه الله تعالى. وعند أحمد طريق أخرى: من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة، وهو ما كان من البرود مخططا، برد فيه خطوط. لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول في الأمر باتخاذ البياض من الثياب للأكفان، لا تعارض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر: وكفنوا فيها موتاكم، يعني في الثياب البيض. وهنا: من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة. يمكن التوفيق ويمكن الجمع بين هذين الحديثين، كيف يجمع بينهما؟ هنا وجهان من أوجه كثيرة في الجمع. الأول: أن تكون الحبرة بيضاء مخططة ويكون الغالب عليها البياض، فحينئذ يشملها الحديث الأول باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه، يعني يكون كما نقول نحن في لغتنا في أرضية ذلك الثوب الأبيض خطوط، وإن كانت من لون آخر كالسواد مثلا، فيكون الغالب في الوصف على هذا الثوب هو أنه أبيض، فينطبق عليه الحديث الذي مر في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتخاذ الثياب البيض أكفانا للموت، العبرة في كل شيء بالغالب عليه. هذا إذا كان الكفن ثوبا واحدا، وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر، يعني إذا كان ثوبا واحدا يتعارض، يقول اجعله ثوب حبرة يعني مخططا، وقد أمر صلى الله عليه وسلم باتخاذ البياض من الثياب أكفانا للموتى، فكيف تجمع؟ تقول يكون الغالب على هذا الثوب البياض وفيه خطوط والعبرة بالغالب على الثوب، فحينئذ يوصف بأنه أبيض اللون. هذا وجه لو كان ثوبا واحدا. وأما إذا كان أكثر، لأنه كما مر الواجب من الأكفان ثوب واحد، ولكنه يكون صفيقا لا يشف ولا يظهر ما تحته من البشرة، فإذا أظهر ما تحته من البشرة فإنه حينئذ لا يجزئ، هذا هو الواجب. وأما المستحب وأما السنة فأن تكون ثلاثة أثواب كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان أكثر من ثوب الجمع أسهل وأيسر، كيف؟ يجعل كفن واحد حبرة يعني مخططا وما بقي أبيض، وبذلك يعمل بالحديثين معا، فيتخذ
ثوبا على هذا الوصف، ثوب حبرة مخططا، وما عدا ذلك وما فوقه من الأكفان من الأثواب التي تجعل أكفانا يكون أبيض اللون. فالجمع سهل كما ترى، وبهذا قال الحنفية ودليلهم هذا الحديث. وليس هو الحديث الذي عزاه الحافظ لأبي داود عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين وبرد حبرة هذا الحديث. وقال الحافظ بعد أن عزاه قال إسناده حسن، فإن هذا لم يستدل به، بل لا وجود له عند أبي داود. يعني عزاه لأبي داود، الحافظ عزاه لأبي داود، لا وجود له عند أبي داود في سننه أصلا، بل عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها في حديثها ضد هذا الحديث الذي عزي إلى جابر، وقيل إنه كما قال الحافظ هو عند أبي داود في السنن وليس هو عند أبي داود. الذي عند أبي داود من رواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة، فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه صلى الله عليه وسلم. فهو على ضد ما عزاه الحافظ لأبي داود عن جابر رضي الله عنه هذا الحديث. يستحب أيضا في الكفن تبخيره، تبخير الكفن ثلاثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمرتم الميتة فأجمروه ثلاثا. التجمير التبخير، وسمي التبخير تجميرا لأنه يوضع في الجمر، يعني يوضع البخور في الجمر. ولكن ترش على الأكفان المياه رشا خفيفة، ثم تعرض تلك الأثواب الأكفان لذلك البخور الذي وضع على الجمر حتى يعلق دخان البخور بتلك الأثواب. فمن السنة تجمير الأكفان ثلاثة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثة، رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان في الصحيح، والحاكم والبيهقي. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم. إذا جمرتم الميت يعني طيبتموه فأجمروه ثلاثة. إذا أجمرتم الميت، هذه رواية أخرى، التطيب للميت وللكفن معه كما سيأتي إن شاء الله، تطيب الميت وتطيب الكفن، تطيب الكفن. في حديث المحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطيبوه ولا تحنطوه، يعني ولا تمسوه شيئا من الحنوط أو الحناط، وهي تلك الطيب أو الأطياب الأخلاط التي تكون للميت خاصة. هذا الكلام يشعر، يعني مفهومه أن غير المحرم يطيب، يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المحرم لا تطيبوه لا تجمروه، معنى ذلك أن غير المحرم يطيب، فهذا مشعر بأن غير المحرم يطيب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة، وقال ولا تطيبوه يعني ولا تحنطوه في رواية، ولا تمسوه شيئا من الحنوط، وهو ذلك الطيب الأخلاط الذي يكون للميت خاصة، فهذا مشعر بأن غير المحرم يطيب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أجمعين.